بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فلا زال الدرس متصلا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام. ووقفنا عند قول المؤلف باب تحية المسجد، وذكرنا أن المؤلف قال باب جامع، ولكن بعض العلماء كالشيخ رحمه الله قال الشيخ البسام قال ذكر المؤلف في هذا الباب أنواعا من أعمال الصلاة، ذكر أنواع فقال باب جامع. فرأيت، هو يقول، فرأيت أن أجعل كل نوع تحت باب يبين مقصودها ويشير إلى المعنى المراد منها. ثم قال ولذا فإني قدمت حديث أنس في السجود على الثوب من الحر ليكون مع حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، مع أن المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما. يعني هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، فما أعرف النسخ اللي معكم على أي أصل مشت، سنعرف الآن. فقوله باب تحية المسجد هذا من كلام الشيخ البسام، أما الأصل باب جامع سيذكر فيه أحكاما تتعلق بالصلاة. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من الفوائد المهمة أيها الإخوة الفضلاء في دراستنا لهذا المتن المبارك إضافة اسم الراوي، يعني قد يكون الحديث عن أبي قتادة فأنت لا تعرف ما هو اسم أبي قتادة الأصلي، فيقول لك الحارث ابن ربعي الأنصاري، يعني أبي سعيد الخدري، ما اسمه؟ نحن نعرف أبو سعيد الخدري، ما اسمه؟ ما حد يعرف اسمه؟ اسمه سعد بن مالك، فأنت ما تعرف. فجاء بعض الرواة النووي يقول عن أبي عبد الرحمن يكنيه، هو في ترجع لصحيح مسلم ما تجد كنية، يقول فلان يذكر بقية اسمه. هذا كله تستفيد مثل هذه الدروس أنك تقرأ، قد يكون في إضافات من المؤلف رحمه الله، وقد يكون هذا هو أصل الحديث. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يدل على مشروعية تحية المسجد، وهي أي تحية المسجد مستحبة عند الجمهور، وذهب الظاهرية للوجوب، قالوا النبي قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهما واجب، أما الجمهور فقالوا مستحبة، لأنهم يعرفون أن خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فما سواهم ليست بفريضة. ثم قال استدل بعضهم أنها تصلى في أوقات النهي، يعني بعض العلماء قالوا هذه الصلوات تصلى في أوقات النهي، يعني تصلى في وقت الغروب قبل المغرب أو بعد صلاة العصر، تصلى في وقت الزوال. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها صلاة ذات أسباب ذات سبب، مثل الكسوف تصلى ولو وقع بعد العصر، مثل الجنازة تصلى ولو كانت في أوقات النهي، فقالوا هذه صلاة ذات سبب، فإذا دخل الإنسان المسجد يصلي، لكن قالوا ما يتعمد أن يدخل، هو لو دخل المسجد يريد دخول المسجد فيصلي، لكن ذهب المالكية إلى المنع، قالوا في أوقات النهي هذه الصلاة، والنبي نهى عن الصلاة في أوقات النهي، لكن يعني لعل يعني أن أداءها أفضل، لكن هذا لا يعني أن القول الثاني ضعيف، بل له أدلة قوية تسنده. طيب، واستثنى العلماء تحية المسجد، استثنوا منها شيء واحد الحرم، فإن تحية الحرم هي الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد الحرام كان يبدأ بالطواف، فقالوا إن تحية المسجد الحرام هو الطواف، والطواف بعده يصلي الإنسان ركعتين طواف، فيكون ما جلس حتى صلى ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهم ما يتعلق بهذا الحديث، مسألة صلاتها في وقت النهي، فإن بعض العلماء كالمالكية لا يؤدونها في ذلك الوقت، وهذا من الأمور التي لا يشتد فيها النكير كما قلت. لا يعني ذلك أنك لا تبين الدليل وأنه الراجح أنك تصلي وهذه أسباب، لكن إذا كان القول الثاني عنده دليل معتبر فإنه يعني يقتدي بإمام متبع أو يقلد إمام متبع فللإنسان ذلك، يعني لو سأل استفتى فأفتاه إمام مالكي بعدم الصلاة فهو يعمل بما أفتاه به مفتيه، أما طالب العلم فعليه أن يبحث في الدليل فلعله يترجح له قول المالكية فيعمل به، لأن الإنسان يعمل بالدليل حيث كان. نعم. ثم جاء قال: باب النهي عن الكلام في الصلاة. الصلاة شرعت لمناجاة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان في أثناء الصلاة ما يتكلم مع أحد، بل هو يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال مخصوصة. أما الكلام في غير حاجة الصلاة أو في غير شأن الصلاة فإنه لا يصح، لكن في أول أمر الإسلام، في أول أمر الإسلام كان الناس يتكلمون، بمعنى إذا كان الواحد مع صاحبه حاجة وهو يصلي يكلمه، يقول مثلا أراك خارج المسجد يكلمه هكذا. طبعا قد تستغرب، لكن في أول الإسلام صلاة إنسان يناجي ربه ثم أراد يكلم لجنبه ما في بس يكلم لجنبه، لكن أنت الآن تعودت على أنك ما تتكلم في الصلاة فتستغرب. لكن الصحابة يقولون كما يقول عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة يكلم، حتى نزلت في سورة البقرة: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن أول أمر الإسلام كان الناس يتكلمون في الصلاة فيكلم الرجل من بجنبه، لكن جاء النهي ودل عليه قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. القنوت هو الدوام على الشيء، الأصل في القنوت الدوام على الشيء، فقالوا القنوت هو طول القيام، لكن هذا غير وارد الحديث، معقول نهينا عن طول القيام؟ وقالوا القنوت هو الدعاء، دعاء القنوت، وهذا كله صحيح، لكن القنوت في كل مكان يكون لها معنى، والقنوت بالتاء وليس القنوط، القنوط هو اليأس، القنوت، القنوت الأصل فيه في اللغة الدوام، لكن هنا في هذا الحديث القنوت معناه السكوت. إذن الآية تفسيرها ماذا؟ وقوموا لله قانتين، ستفسيرها ماذا؟ قوموا لله ساكتين، ساكتين عن كل كلام ولا عن الكلام الذي كنتم تفعلونه؟ الكلام الذي كنتم تفعلونه، يكلم الرجل صاحبه، أما كل كلام لا، فالإنسان يقرأ الفاتحة ويتشهد ويقول أذكار الصلاة. إذن الكلام المقصود هنا الكلام الذي كانوا يفعلونه من أمر الجاهلية، أو كانوا يفعلونه ليس من أمر الجاهلية، كانوا يفعلونه قبل أن ينزل النهي، قبل أن ينزل النهي. إذن هذا الحديث فيه تحريم الكلام في الصلاة، وإجماع العلماء أنها تبطل للمتعمد، يعني واحد تعمد يتكلم في غير شأن الصلاة تبطل، إذا تعمد يتكلم في غير أمر الصلاة فإنها تبطل للمتعمد، أما الناس وهذا ما يدخل فيه، لأنهم اختلفوا، واختلفوا في الساهي والناسي، اختلفوا فيه، وأنا قلت إذا اختلفوا ما ندخل في التفاصيل، فقط نشير أنهم اختلفوا في الساهي والناسي، هل لو تكلم يعيد؟ طبعا في أحاديث تدعم أنه لا يعيد، واحد قال عطس فحمد الله فشمت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفره ولا نهره، ولكن ما ورد في الحديث ما يدل أنه أمره بالإعادة، لكن طبعا في قول ثاني أكيد عنده أدلة. فالمقصود أنهم للمتعمد يتكلم متعمد اتفقوا أن صلاته باطل، ثم إن شاء الله للتوسع اختلفوا في واحد لو مثلا تنحنح كح طبعا في غير حاجة هل يبطل، كذلك في تفاصيل في هذا الأمر. المقصود أن الكلام المتعمد يبطل الصلاة ويوجب الإعادة. دليل، وكذلك هذا الحديث فيه فائدة، دليل على مشروعية النسخ في الإسلام، في شيء في الإسلام اسم النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أمر كان يأتي في الأول ثم جاء أمر جديد فنسخه. الخمر كانت مباحة نقول في يعني إلا في أوقات الصلاة، ثم جاء النهي ثم جاء النهي حتى حرمت نهائيا. إذن في بعض الأحكام يأتي حكم ثم يأتي حكم آخر ينسخه، وهذا الحديث من ذلك. طيب ما نطيل في الفوائد، معنا حديث كثيرة. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المساجد، المسجد النبوي المكشوف ما يغطي إلا بعض السعف، وكانوا يصلون على الرمل ليس كحالنا اليوم نصلي في هذه المساجد المكيفة، بل إن لو التكييف هذا انطفأ نضج، صحيح؟ فقط لو التكييف هذا انطفأ نضج، بعد ربع ساعة نضج. فكيف لو كنت تصلي في هذا الحر الشديد في الخارج، في الخارج في الليل الآن، فكيف إذا كان الظهر؟ فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ورحمته بأمته، أو رحمة هذا الشريعة بهذه الأمة، أن إذا كان الحر شديد فإن الإمام يأمر إمام المسلمين أو إمام المسجد إذا خول بذلك أن يؤخر صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر قبل دخولها، فيصلي الظهر مع الجماعة ثم ينتظر ربع ساعة هكذا يؤذن العصر ويصلي العصر. الإبراد هو انتظار حتى تخف حرارة الشمس ويخف وهجها، فيستطيع الإنسان أن يسجد، يضع جبهته على الرمل، يستطيع الإنسان أن يصلي، لأن من شدة الحر ما يستطيع الإنسان يصلي. وهذه سنة يعني قليل من يعمل بها في هذا الزمان، فنسأل الله عز وجل أن يحييها. يقول: مشروعية تأخير الظهر، هذه دليل على مشروعية تأخير الظهر في حال الحر، وأنها رخصة، وأنها رخصة إلى أن يبرد الجو، طبعا قبل دخول صلاة العصر، بل ورد في بعض الأحاديث أنهم ينتظرون حتى يكون للحيطان ظلال. الظهر طبعا ما يكون للحيطان ظلال، الظهر الشمس عمودية فما في ظل يمشي فيه الناس، فيقول من الحكمة في الإبراد أن الظل يبدأ ينتشر، يعني الشمس تزول فالظل ينتشر، فإذا خرج الناس ويعرفون أن في حكم الإبراد يعني الناس بيأخرون الصلاة، فإذا خرجوا مشوا في الظلال، دوروا ظل الجدار ومشوا فيه. طبعا أنت ما تستشعر هذه الأمور لأنك ما تعيش في هذه الحياة، فتمشي في ظل الجدار حتى تصل إلى المسجد. وحكمها مستحب، أنه يستحب تأخيرها، لكن لو قامت في أول وقتها فلا شيء في ذلك. والحديث فيه شيء جميل، أن النبي دائما يذكر أصحابه رضوان الله عليهم بالنار أو الجنة والنار، فهذا الحديث قال فيه: فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر، هذا شدة الذي نجدها في الصيف الشديد، هذا من فيح جهنم. جهنم تستأذن ربها أن تتنفس، فالله يأذن لها في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فإن أشد ما تجدون من الحر في الصيف من فيح جهنم. تخيل هذا الحر تجده برا فقط تنفس، حتى يعني النار يقول أكل بعضي بعضا، تخيل يعني. فكيف يكون داخلها، نسأل الله السلام. وكذلك شدة البرد الذي تجدون من زمهرير جهنم، وهذا من عجيب ما في خلق الله أن تكون نار وفيها برد، نسأل الله. لا طبعا برد مهلك مؤذي. المقصود أن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد بالظهر. وكذلك عن أنس بن مالك قال، أيوة الترتيب الآن حديث أنس اللي هو كنا نصلي مع رسول الله، صحيح؟
نسي صلاة،
أيوة، شوف هذا الترتيب، ترتيب المؤلف. أما الشيخ البسام قدم حديث أنس كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر. طبعا سأرجع على ترتيب الكتاب، بس قد نبهتكم أن في لقرات الشيخ البسام قدم حديث، قال هذا الحديث يناسب الحديث اللي سبق. لكن طبعا نحن لابد، يعني المؤلف كان له وجهة، المؤلف كان له طريقة، فنحن نمشي على المؤلف، لكن ننبه أن الكتاب هذا شيخ البسام مشى على تقديم حديثين. إذن أنت الحديث اللي معك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث فيه دليل على وجوب قضاء الصلاة على الناس والنائم بإجماع العلماء. طبعا هذا الكلام فيه إشارة لشيء أن المتعمد اختلفوا فيه. الحديث يقول: من نام عن صلاة أو نسيها، هل قال وتعمد تركها؟ لا، ما قال. فيقول هذا بإجماع العلماء أن من نام عن صلاة أو نسيها كفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لكن اختلفوا في المتعمد حتى يخرج الوقت، متعمد حتى يخرج الوقت. فقوم قالوا يلزمه الإثم، عليه إثم إلا أن يشاء الله، طبعا عليه إثم باتفاق العلماء، عليه إثم وعليه القضاء، هذا الأكثر، هذا جمهور العلماء. وبعضهم قال عليه الإثم فاتفقوا مع جماعة، لكن ليس عليه القضاء، بل قضاء بل كفارتها التوبة والأوبة والرجوع إلى الله. وعلى هذا تأتي المسألة، على هذا الخلاف تأتي المسألة. طبعا يكثر من النوافل، قال يكثر من النوافل، لأن يوم القيامة إذا نقصت الصلاة ينظر إلى النوافل. القول الأول اللي قال وجوب قضائها، لو جاء واحد قال يا شيخ أنا 5 سنوات ما صليت، يقول اقضي، صحيح، لأنه وجوب القضاء عندهم مع الإثم إلا أن شاء الله أن يتوب عليك. أما الفريق الثاني يقول لا، ما تقضي، وعليك استئناف الصلاة وتكثر من النوافل لعل الله عز وجل أن يقبل توبتك. ولسنا في مقام الترجيح، فقط نذكر لكم الأدلة. نعم، عدم الإثم على الناس والنائم ما لم يفرط. طبعا لم يفرط للنائم، أما الناس ما يفرط. عدم الإثم على الناس وكذلك النائم ما لم يفرط، يعني شو يفرط؟ ما يضبط المنبه، ينام متأخر، هذا لا يلزمه إثم. أما إذا كان نائم هكذا فهذا صدقة تصدق الله بها عليه. وكلمة الكفارة في الحديث ليست على بابها. الكفارة في الحديث تعني كان في إثم وهذه كفارته. النائم والناس لا إثم عليهم حتى يكون هذه كفارة. هي المقصود بالكفارة هنا أن ما يلزمك شيء إلا القضاء، وليس عليك إثم أصلا للناس والنائم غير المفرط. هذا الحديث استدل به الجمهور على وجوب القضاء على الفور، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى؟ إذا ذكرها. إذا ذكرها يعني شو؟ الآن أنا كنت ناسي ما صليت الظهر، ذكرت أقوم أصلي في أوقات النهي، أصلي في أي وقت أصلي، لأن هذا قضاء. وجوب القضاء على الفور، كنت نايم صحيت ولا طلع وقت المغرب صار وقت العشاء، أصلي، ما أنتظر ولا أقول باكر إن شاء الله، هذا طبعا بعد ما خرج وقتها. هذا على الجمهور. أما الشافعية فقالوا يستحب الفور ما يجب، يعني لو مثلا الشافعية يقولون لو أخرت خلاص صلاة راح وقتها خلاص، فلو صليت بعدين بعد نص ساعة ساعة ساعتين ثلاث ما يضر، مع قولهم الاستحباب الفور. لكن الجمهور يقول لا، وجوب الفور ما يجوز، والله أعلم أن الفور أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فليصلها إذا ذكرها. اتفق العلماء على اسم تاركها عمدا، وهذا ذكرناه، واختلفوا هل يقضي أو لا يقضي، وهذا ذكرناه. واضح؟ باب جواز إمامة المتنفل بالمفترث. عن جابر بن عبد الله، الآن الترتيب هكذا الآن معك، ها؟ صحيح؟ نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو عنهما أن معاذا أو أن معاذ بن جبل أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي العشاء. هذا الحديث من عنوانه الذي جعله الشيخ البسام جواز أن يأتم المفترض بمتنفل، يعني واحد كان صلى العشاء خلاص فريضة راحت انتهت، ثم يدخل واحد يقول ما صليت العشاء تصلي معي؟ فقال نعم، قال تفضل أنت ما شاء الله أحفظ أقرأ أعلم تفضل، فيصلي به ولا ما يصلي؟ على هذا الحديث يصلي، طبعا مش باتفاق، خلاف، المسألة خلافية، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء من هذا الحديث، قالوا أن معاذ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه فصلى بهم، هو إمامهم، صلى بهم مرة أخرى، فهو صلى مع النبي فريضة ثم صلى مع قومه إمام، صلى متنفل، فالمتنفل أما المفترضين. طبعا القول الثاني يقول عند ردود على هذا الحديث أن يعني عدة ردود، منها يقولون أن النبي ما أقره والنبي ما يعلم أنه كان، طبعا هذا بعيد أن النبي يوحى إليه، فالمقصود يعني يعرفون المسألة خلافية. وجواز إمامة المفترض بالمتنفل، طيب المفترض يصلي بالمتنفل من باب أولى، إذا في هذا الحديث فهمنا أن المتنفل يصلي بالمفترض، طيب كيف نفهم أن المفترض يصلي بالمتنفل؟ هذا من باب أولى، ها ما في خلاف. طيب جواز إعادة الصلاة، معاذ كان يعيد الصلاة، ليش يعيد الصلاة؟ واحد صلى، ليش ترجع مع قومك تصلي؟ جواز إعادة الصلاة لمصلحة، كان يصلي بقوم لا يحسنون الصلاة أو لا يحسنون القراءة، فمثل ما قلت لنا دخل واحد قال شيخ أنا ما صليت جماعة تصلي معي؟ تصلي، صلي تفضل، قال والله شيخ أنا، وكان أعجمي قال ما أحسن الصلاة، صلي أنت، فقالوا لمصلحة أنا أعيد الصلاة، يعني هذا ما يتيسر في هذا الحديث. نعم، باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. المسلم مطلوب منه أن يأخذ زينته عند كل مسجد، كما قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالأصل الإنسان يخرج بأفضل هيئة وأجمل ثوب كما يخرج للأمراء والوزراء وينزلهم منازلهم وحق لهم ذلك، كذلك لا بد أن يذهب للمسجد وهو آخذ زينته. لكن هذا الحديث يبين هل ستر العاتقين من عورة المسلم في الصلاة، بمعنى أنه من ستر المسلم لعوراته في الصلاة أن يستر عاتقيه؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، قالوا ظاهر الحديث، نحن في أي حديث الآن؟ نعم، استدل الحنابلة بهذا الحديث على وجوب ستر أحد العاتقين، يعني الكتفين، العاتق والكتف لا بد يستر واحد منهم أو كلاهم، والجمهور على الاستحباب، يعني لو صلى بإزار فقط هل صلاة صحيحة؟ حنابلة يقولون لا، لا بد يستر واحد من العاتقين عشان تجي في الحرم، أو بعضهم يقول كلاهم، المقصود يعني أنه يستر، يعني لا يجعل يصلي بإزار عند الحنابلة. أما الجمهور يقولون على الاستحباب، ليش؟ استدلوا بحديث آخر في الصحيحين يقول وإن كان ضيقا الثوب اتزر به، اتزر به يعني شوف فوق ما فيش. المهم هذا أمثلة لكم حتى تعرفون كيف أن الحديث، نعم حديث ظاهره ما يجوز، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، مش ظاهر الحديث الوجوب، فالحنابلة ذهبوا للوجوب، لكن فريق ثاني قال لا أنا عندي حديث يصرف الوجوب إلى الاستحباب وتبقى العورة من السرة إلى الركبة. طيب طبعا الإنسان ما يعني هذا مسائل فقهية، لكن ما يقول يتعمد والله الليلة يصلي بالإزار، يعني أنا مع الجمهور، حتى الجمهور يقولون استر، يقول لو ما سترت هل صلاتك صحيحة؟ يقول نعم، لأن هذا على الاستحباب. طيب يعني هذا أهم ما في الحديث، وكما قلت المسألة فيها خلافية، المسألة فيها خلافية، والخلاف ذكرته موجزا. ثم كما الإنسان مطالب أن يلبس الثوب الحسن، مطالب أن يكون طيب الريح، طيب البدن، طيب الفم، رائحة الفم، هذا كذلك من تمام الزينة، فلذلك أردفه بهذا الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. وأتي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضرات، يعني بقول، فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، النبي شمها فوجد فيها ريحا، فسأل صلى الله عليه وسلم فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه ومن كان معه، فلما رآه كره أكلها وقال: كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها للصحابة، أو واحد من الصحابة يأكل، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما أكل، لأنه قال: أنا يوحى إلي فيناجي جبريل عليه السلام، وكما سيأتي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث فيه النهي عن إتيان المساجد برائحة كريهة كالثوم والبصل فقط، وكل ما له رائحة كريهة كالتدخين في زماننا، فواحد يأتي ومدخن فتتأذى منه الناس، طبعا هو ما يحس، هو متلبس، ويتأذى منه الناس ويتأذى من رائحة الملائكة. طبعا هذا إن كانت الرائحة واضحة وما غيرها يدخل في الحديث أنه يعتزل، ما يصلي مع الناس ويؤذيهم ويؤذي ملائكة الرحمن. فهذا الدليل طبعا على، في إشارة إلى، إشارة لحرمة التدخين، طبعا إشارة، ولا في أحاديث أخرى تدل على حرمته. استدل بعض العلماء، طبعا هذا واحد ليش قلنا إشارة، لأن الثوم والبصل مش محرم، قد يقول واحد هذا كريه لكن مش محرم كالثوم والبصل، نقول نعم، لكن التدخين في أدلة أخرى على حرمته. طبعا أي شيء في رائحة كريهة يحمل عليه، من عرق ونحوه يحمل على مثل هذه الأحاديث. استدل بعض العلماء بإباحة هذه الأطعمة، واحد يقول هل بصل هذا حلال، قال نعم بإباحة هذه الأطعمة. طيب هذا معروف أنه حلال، قال استدلوا بإباحة هذه الأطعمة في الحديث، قال كل هو ما أكل صلى الله عليه وسلم، على أن الجماعة فرض كفاية. طبعا الجماعة مختلف فيها، هل هي فرض عين أو هي سنة أو فرض كفاية، في ناس استخدموا هذا الحديث دليل لهم، قالوا النبي قال اعتزل مصلانا، بس النبي ما قال لا تأكل، هل النبي قال لا تأكل؟ ما قال لا تأكل، فهو من حقه يأكل، لكن لو أكل وفي ريح لا يأتي، فإذا لا يأتي إذا مو فرض، لو كان فرض كان النبي خليه يأكل، يقول لا تأكل قبل الصلاة. لكن الصحيح إنه هو منهي عن الإتيان، لكن ما يتخذ هذه الذريعة، يقول الآن في صلاة خلنا نضرب لنا رأس بصل ثم لا نأتي الصلاة، لا، هذه حيلة. الأصل الإنسان ما يتعمد، لكن لو أكل، حطه أمام أكل واشتهاه وأكله فوجد ريح، ما يقرب المصلى، يصلي في بيته، لكن يتعمد فلا، ما في داعي، صحيح. لكن المهم بعض العلماء أخذ هذا الحديث من أدلته على عدم الوجوب، قال فرض كفاية، لأنه كان واجب كان نهى عن الأكل وقت الصلاة كما ينهى عن الأشياء التي تؤثر في الصلاة. طيب ذهب بعض العلماء إلى كراهة هذه الأمور في وقت الصلاة، مكروه البصل هذا مكروه، يعني صار له حكم شرعي، وبعضهم إلى التحريم، وقلنا الصواب لا، أنه مباح، لكن لا يتخذ حيلة، لا يتخذ حيلة للتخلف عن الصلاة. طيب إباحة أكل البقول بدليل أمر النبي، هذا كلام عام واضح. طيب الآن باب في حديث آخر ما قرأناه، طيب هذا الحديثين في ما ذكرناه، الحديث الآخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وفي رواية بنو آدم. طبعا هذا الحديثين شرحناهم، لكن الكراث هي نبتة مثل البصل، قريبة من البصل، وهي من البقول، أنا ما رأيتها بعيني، فلعل الواحد يعني إذا رآها أو شافها يعرفها إن شاء الله. المقصود في هذا الحديث أنه كذلك في نهي عن اقتراب المصلى أو المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وكذلك يعني فيه دليل على أن الدين هذا جاء ليجمع المسلمين، ويؤلف بين قلوبهم. انت لما يصلي واحد جنبك ريحتك كريهه وكذا تتاذى وتحمل عليه في نفسك شيء. فالانسان لا يؤذي الناس ولا يشغلهم عن صلاتهم، وهذا يشغل الخشوع، يذهب الخشوع. فالصلاه بنيت على الخشوع، واريد بها مناجاه الله سبحانه وتعالى، والملائكه تحضرها كما في الحديث الملائكه تتاذى. فالانسان ما يؤذي الناس بمثل هذه الامور. طيب، طبعا اذا كان يستطيع ازالتها يزيلها ويحضر للمسجد. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا ولا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، ذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه يعني في رواية: فليتخير من المسألة ما شاء، بعد ما يقول التحيات فليتخير من المسألة يعني من الدعاء ما شاء. هذا الحديث أول أحاديث التحيات أو أحاديث التشهد كثيرة، منها تشهد ابن مسعود، ومنها تشهد ابن عباس، ومنها تشهد عائشة، ومنها تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل هذه أحاديث فيها صيغ للتشهد تختلف قليلا، يعني الزاكيات المباركات في رواية أخرى، وعلى أزواج كذا، في ألفاظ زائدة، طبعا مش زائدة، كل واحد سمع من النبي لفظ فرواه. يقول العلماء: صفات التشهد متعددة، لكن صفة تشهد ابن مسعود التي وصفها هي أصح حديث في الباب. قولهم أصح حديث لا يعني أن الحديث الباقي ضعيفا، هذا أقوى حديث في الباب، وعليه عمل أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء يستخدمون هذا الحديث، وهو المقدم عند الحنابلة والحنفية يستخدمونه، حتى قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. واضح؟ إذن لو سمعت أن حديث ابن مسعود هو أصح حديث في الباب، قولهم أصح لا يعني أن الباقي ضعيف. أنت تقول فلان أحسن الطلاب، يعني البقية فاسدين؟ أحسن، يعني قد يكون كلهم زينين هو أحسنهم، فهذا أصح حديث في الباب. نعم، حديث سجود على الجبهة في الحر. صحيح صحيح، أرجع له بعد الحديث هذا، جزاك الله خير. نعم، طيب. ذكرنا ثبوت الحديث هذا استدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة، أو يعتبر تشهد ابن مسعود أصح حديث ذكرناه. استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب التشهد الأخير، التشهد الأخير من الواجبات. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على مشروعية الدعاء بأمور الدنيا والآخرة، مش النبي قال بعد ما يقول الدعاء فليتخير من المسألة ما شاء، فقال ادعو بعد التشهد بخيري الدنيا والآخرة. لكن بعضهم قال لا، قول النبي فليتخير من الدعاء ما شاء فليتخير ما ورد من السنة، هذا قول الحنابلة. شو كيف يفهمون الحديث؟ واحد قال لا، فليتخير من المسألة ما شاء، فهو يدعو بما شاء، وهذا الأقرب والله أعلم. لكن فيه قول ثاني يقول لا، فليتخير من المسألة ما شاء، أي يتخير من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. وكلهم له وجهة، وإن كان الأقرب أن فضل الله واسع فهو يتخير من المسألة ما شاء، يتخير من المسألة ما شاء. نرجع لذلك الحديث ولا بعد فيه فوائد؟ نرجع لذلك الحديث. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يحصل، تذهب الحرم تريد تصلي، الأرض حارة جدا، فتضع رتلتك على الأرض وتصلي، صحيح؟ كذلك الصحابة كانوا في الصحراء أو في المسجد النبوي، إذا كان الحر شديد الأرض تكون حارة، فما يستطيع يضع جبهته على الأرض. هذا الحديث استدل بعض العلماء أن يجوز وضع حائل على الأرض لاتقاء الحر ونحوه، بشرط أن لا يكون متصل، يعني أنا ساجد أجيب غترتي هكذا، لا، أنزعها وضعها، ما يكون متصل بجسدي، وما أسجد وأضع غترتي أمامي، أو مثلا أسجد على هكذا، أجيب غترتي هكذا وأسجد عليها، قالوا هذا متصل والجبهة لا تلامس الأرض، فقالوا لو وضعنا حائل على الأرض، وضعنا الغتر على الأرض ما في مشكلة لهذا الحديث. طيب، هذا الحديث يعارض حديث الإبراد، مش النبي أمر بالإبراد؟ طيب كيف الآن تصلي في شدة الحر وما يستطيع الواحد يمكن جبهته، ليش ما أبردوا؟ فقالوا الحديث ما في تعارض، والجمع بينهما أنهم كانوا يبردون لكن الأرض تبقى حار، فيتقون الحر بجباههم، هذا قول. والقول الثاني يقول لا، التأخير رخصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض الأحيان في أول الوقت، خاصة إذا كان لا زال الحر ليس شديد، فكان يستمرون في الصلاة لكن يلاقون شدة، حتى إذا تبين شدة شدة أبردوا. هذا كله صحيح إن شاء الله، لكن المقصود أن الإنسان يتقي الحر بأن يضع حائل دونه ودون جبهته إذا احتاج إلى ذلك، وأن يكون ذلك الحائل غير متصل بالبدن. نعم. ثم قال: باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا التشهد، وحتى ذكر بعض العلماء في فائدة في الحديث السابق، قال السبكي: إن في الصلاة فائدة لطيفة، إن في الصلاة حقا للعباد، هي الصلاة لله، قال: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله. وين؟ قال: وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين. تخيل، يقول لي ترك الصلاة ما يصلي، مش أخل بحق الله فقط، بل أحق بحق جميع المسلمين والمؤمنين. ليش؟ قال: ومن مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة أخل بحق كل هؤلاء. تخيل ليش؟ لقوله عليه السلام: السلام علينا وعلى عباد الله. فهو حرم المؤمنين من أن يدعو لهم، فبتركه للصلاة تلك الفريضة العظيمة يكون قصر في حق المسلمين. طبعا هذه فائدة استنبطها الإمام السبكي رحمه الله. باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ نحن لو واحد من أصدقائك قال: ألا أهدي لك هدية؟ يعني ساعة، قلم، تخيل هدايا الصحابة كيف كان. ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ نعرف كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، حديث كعب، استدل به على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. يعني التشهد الأخير، هل لو قلت التحيات لله وانتهيت وما قلت ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بهذه الصيغة أو أقل، لا، قال يلزم أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في العموم، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ فحكمها الوجوب، قال العلماء باتفاق، مرة في العمر، يعني لو ذكر تصلي عليه مرة باتفاق أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما لو تكرر ذكره فقالوا أنه مستحب. طبعا لا يعني أنه مستحب، هذا حكم فقهي، لا يعني أنك لا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. وأن صلاته صلاتك عليه الصلاة والسلام تنفعك، أنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا فصلى الله عليه وسلم. طيب، ليس في الحديث، ثم لاحظوا شيء، ليس في الحديث، هذا كتاب الصلاة، ليس في الحديث تنصيص على الصلاة. واحد سأل قال كيف نصلي عليك، كنا نسلم عليك، كيف نصلي عليك، هل في الحديث إشارة للصلاة؟ ما في، صحيح؟ ليس في الحديث تنصيص على الصلاة، ولكن كثر استدلال العلماء بهذا الحديث، خلاص فوضعوه العلماء في باب الصلاة، ولو ما في إشارة للصلاة. الرجل سأل قال أهدي لك هدية، قال كنا زمان نصلي على النبي، نسلم على النبي، فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، فعلمهم. وين الصلاة؟ ما في صلاة، لكن هم قالوا هذا حديث تواتر أو متواتر، يعني كثر ذكره عند الفقهاء في باب الصلاة، لأن الصلاة على النبي هكذا تكون، كيف تصلي على النبي في الصلاة ولا في غير الصلاة، هكذا كأنهم قالوا هكذا. طيب، نعم، باب الدعاء بعد التشهد الأخير. طبعا نحن نستعجل قليلا في الفوائد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحو الحديث. حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث دائما نحن نقدم الفوائد العقدية، علماء دائما يقدمون الفوائد العقدية في شروحهم. الفائدة العقدية ثبوت عذاب القبر، لأن بعض المبتدعة ينكر عذاب القبر ويقول هذا عذاب نفسي، وكيف يتوسع القبر، وكلام ما أنزل الله به من سلطان. فالله قد أثبت عذابه لبعض الناس في قبر في القرآن والسنة. في القرآن: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا الآية شوية دليلها مش يعني ظاهر، لكن الحديث دليل ظاهر: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. فكيف ينكر إنسان عذاب القبر ويتأول يقول كيف ويتوسع؟ يا أخي الله قادر على كل شيء، حياة البرسخ لا تقاس بحياتنا الدنيا. التعوذ بالله هو سبب النجاة من هذه الفتن. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم على جهة قدره يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، يقول أعوذ بالله، أعوذ بك من عذاب القبر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نلجأ إلى الله ونتوكل على الله. ومشروعية الذكر بعد الصلاة واستحبابه، في الحديث في دليل على مشروعية الذكر قبل السلام من الصلاة. طبعا عذاب القبر معروف، عذاب النار معروف، يعني أقصد معروف بالنسبة لكم، تعرفون شو معنى عذاب النار. أما فتنة المحيا قالوا الشهوات والشبهات والمال، فتن الدنيا. وفتنة الممات قالوا سؤال الملكين، وجزء من عذاب القبر اللي هو الفتنة التي قبل عذاب القبر، فقالوا هذا فتنة الممات، فنسأل الله الثبات. الإنسان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متى هذا؟ قالوا عندما تأتي ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، فمن ثبته الله ثبته بالقول الثابت. والمسيح الدجال معروف. فتنة القبر في روايات أنها أشد من فتنة المسيح الدجال، تخيلوا لأي درجة عذاب القبر يقول أشد من فتنة المسيح الدجال أو مثلها. هذه الأمور مترتبة، لاحظوا، متدلية. عذاب القبر آخر شيء القبر، انزل بعده النار، أسبابه فتنة المحيا وفتنة المسيح الدجال. طيب، الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رضي الله عنهم، يقصد يعني كل الصحابة، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني. أبو بكر يقول للنبي: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعيده لأهميته. يقول أبو بكر، تخيل الصديق شو يسأل، كيف يسألون، عن ماذا يسألون؟ قال: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا الشاهد أنه في الصلاة. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، أو إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث فيه فقه الصديق عليه السلام، فقه الصديق رضي الله عنه ومعرفته لمواطن الإجابة. هو اللي قال علمني دعاء أدعو به وين؟ في صلاتي. إذن هو يعرف أن الصلاة مكان مبارك ووقت للإجابة، فقال علمني دعاء ينفعني في هذه الصلاة، فهذا دليل على فقهه وسؤاله عن الخير. ويا جماعة هذا يعلمنا درس مهم. يا أخي لما ترى أحد المشايخ أحد العلماء الكبار قل يا شيخ عظني علمني دلني على شيء ينفعني، والله سنة مهجورة. فالصحابة يسألون ويتهادون قبل أن تفارق صاحبك، ترى عنده شيء من العلم، قل يا أخي ذكرني بشيء، قل لي حديث، ذكرني بآية أعمل بها الليلة لعلي أعلمك سنة تنفعك تموت على طاعة. حتى إن سريعا أقولها إن شاء الله، واحد ذهب للحسن البصري، هو من كبار العلماء اللي ذهب له، هو أصلا كان من كبار العلماء، ما يحضرني اسمه الآن. قال: عظني يا أبا علي، أو عظني أيها الحسن. فشو قال له؟ تخيل شو قال له؟ قرأ عليه آية بس. قال: أفرأيت إن متعناهم سنين. أنا أقرأ هذه بطش تتأمله، مش نحن متمتعين الآن دنيا ومال وسيارات أفرأيت إن متعناهم سنين، كم تطول؟ 20 40 100، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هل يغني عنك هذا المتع؟ تغني عنك القيام؟ فيقول: فبكى حتى الحسن، مش هذاك، فبكى حتى أغشي علي. من آية. هذاك الثاني يقول: والله يعني كأني ما قرأتها، يعني مرينا عليها. فيصور علي. فيصور سورة محمد سورة شعراء في آخر الشعراء، تمام، صفحة قبل الأخيرة على مصحف المدينة. طيب، فلاحظت المقصود. هذه الآية اللي تدبرت اليوم وعملت بها، شو ينفعك هذه الدنيا؟ شو تنفعك؟ تمتع سنين بعدين. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. ما لبثنا شيء، كلها سنين طافت. كم عمرك الحين؟ كل 30 اللي طافت أو 20 طافت في لحظة. نسأل الله أن يختم لنا بخير. طيب، فقه الصديق ذكرناه، موضع هذا الدعاء في الصلاة. هذا الدعاء في الصلاة. طيب أين؟ ما ذكر في الحديث أين؟ قالوا: في السجود، لأنه أرجى أماكن الدعاء، وقيل بعد التشهد، والغالب أن المؤلف يريد بعد التشهد لأنه ذكره في باب التشهد. وكذلك قال: اللهم إني سريعا في الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا النبي يدل على الاعتراف بالذنب. دائما توب قدم بين يدي الله عز وجل انكسار، صح؟ فحتى زكريا عليه السلام قال: ولم أكو بدعائك ربي شقيا. يعني شوف، يعني ينكسر أمام ربه زكريا عليه السلام. فالمقصود الإنسان ينكسر، فقال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وطبعا يا إخوة مطلوب واحد يستشعر هذه الأدعية في الصلاة، فضلا عن يحفظها، أول شيء يحفظها بعدين يستشعرها ويقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. طيب، هذا عرفنا أنك مذنب، بعدين علمت أنه لا يغفر الذنوب إلا من؟ الله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. في القرآن في سورة آل عمران شو قال؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولا تدعو من؟ فندعوه. فقال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. طيب، طلب المغفرة وطلب الرحمة، شو يختم؟ إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لي مغفرة من عندك، فختم الغفور، إنك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فختم بالصفتين المناسبتين لما سبق. طبعا كل هذا نحن نمر عليه سريعا حتى الوقت. نعم، حديث عائشة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ما كان يصلي صلاة إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان يقول صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، فعرفنا المواضع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سورة النصر شو تقول؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح تسبح واستغفره استغفر إنه كان توابا. طبعا أكيد سمعت القصة، سورة يسيرة يعني سهلة حفظا وكذا. ابن عباس سأله عمر عن معنى السورة، طبعا الصحابة الكبار ما عرفوا وعمر يعرف الجواب، فسأل ابن عباس فقال: هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله يقول له جاء نصر الله والفتح والناس دخلوا في دين الله أفواجا فالمهمة انتهت. طيب شو المطلوب؟ واحد انتهت مهمته شو المطلوب؟ يرتاح تقاعد. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره استعدادا لموته صلى الله عليه وسلم إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت السورة هذه ما ترك صلاة تدعش تقول إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا تسبيح وبحمدك، اللهم اغفر لي. فطبق الآية صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تفاعله صلى الله عليه وسلم، أو يعني تلبسه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، هو كان قرآن صلى الله عليه وسلم يمشي، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. إذن استحباب هذا الدعاء في الركوع والسجود، هذه الفائدة. استحباب ختم العبادات بالاستغفار، خذنا منها حتى الصلاة من خلص نقول استغفر الله استغفر الله، صحيح؟ يوم نختم الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله. ليش نستغفر؟ واحد مصلي توه ما شاء الله استغفر من شو؟ لو سوي ذنب قول استغفر الله أنت مصلي. لكن العلماء يقول لابد يكون في نقص في الصلاة، فلا بد أن تستغفر لهذا النقص، عشان تيجي يقول ربنا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا بعد واحد يستغفر عقب ما مسوي ذنب، سمعنا وأطعنا، قال غفرانك ربنا وإليك المصير، كأن الكلام سمعنا وأطعنا ولكن قصرنا، فغفرانك ربنا وإليك المصير. لا بد يكون في خلل في نقص، فغفرانك ربنا وإليك المصير. إذن خذنا من هذا الحديث أن الاستغفار بعد أداء العبادات وأداء الطاعات من الأمور الطيبة. نعم، مدح الله عز وجل وتنزيهه عن العيوب والنقائص من أفضل العبادات. أفضل عبادة أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، أي التوحيد. نعم، ولم يرد، هذه فائدة استطرادية، لم يرد بعد الحديث كماها، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو والناس تؤمن، بل الذي ورد خلاف ذلك أن النبي كان ينشغل بالدعاء والصحابة كانوا ينشغلون بالدعاء. فمن الأخطاء المنتشرة أن الإمام بعد الصلاة يدعو والناس تؤمن، هذا كله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت انشغال كل واحد بالذكر. طيب، الحديث 121، باب الوتر. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. النبي على المنبر، ليش سأله على المنبر؟ سنعرف وليش اختار الموضع هذا. سأل بعدين، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ماذا تقول في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا هو الحديث أو الحديثين الذين وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به بعض العلماء أن صلاة الليل مثنى مثنى بدون زيادة، يعني ما تصلي 4-5، لا بعضهم، طبعا كل بعض يعني في فريق يخالف، يقول صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ينفعك طالب علم على مشروعية الوتر. واحد قال: يا شيخ الوتر دين؟ قل: نعم، قال رسول الله كذا. مشروعية الوتر واعتباره من آكد النوافل، اختلف العلماء منو آكد النوافل، قالوا الوتر وبعضهم قالوا الكسوف، لكن أكثر العلماء أن الوتر، بس بعضهم يقول لا الكسوف. المهم هذا خلاف أعرفه، لأنك بعض العلماء يقول باب صلاة التطوع أول باب صلاة الكسوف. لو تتذكر كلامنا أنه شو يقدم هذا العالم؟ الكسوف. واحد يقول باب صلاة النوافل وأول صلاة يقدم الوتر، فتعرف أنه يقدم الوتر. فهمت قصدي؟ طيب، اعتباره آكد النوافل، أما الحنفية فيرونه واجبا. النبي قال فليصلي، اجعلوا أمر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فقالوا فرض. لكن طبعا الصواب والله أعلم أنه ليس بفريضة، لأن الله ما فرض غير الصلوات الخمس. نعم، الفائدة الثانية سؤال الشيخ على الملأ، سألوا النبي على المنبر ليش؟ حتى يدل الناس على الخير. فساعات يكون واحد حاضر يعرف الجواب بس يريد أن يذكر الناس، يقول يا شيخ شو حكم التأخر عن الجمعة وبات الجمعة؟ فالشيخ يقول هذا ما كذا وورد فيه قدموا بيضة وحج، فهو ما أرد السؤال، هو أرد تنبيه غيره، كما جاء في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. الجبريل سأل هو يعرف الجواب، فقال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. فأنت إذا كنت في مجلس ورأيت الشيخ ممكن أستفيد منه في حكم، مثلا تعرف واحد صاحبك يدخن، قلت يا شيخ سؤال شو حكم التدخين؟ واحد استغرب هذا اللي هي تدينيها شو يسأله، هو ما يريد الحكم له، يريد الحكم لغيره. طيب طيب، نعم، في الحديث كذلك تقديم الشفع على الوتر، لأن النبي قال مثنى مثنى مثنى، وفي الحديث قال فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ففهمنا من الحديث أن المثنى مقدم ولا الوتر مقدم؟ المثنى مقدم. وأن الإنسان لو صلى الوتر هل له أن يصلي؟ قالوا إذا أوتر ويريد أن يصلي يشفع وتره، يعني يقوم يصلي بعد ركعة يشفع وتره ثم يصلي. وفريق قال آخر لا خلاص ما في وتران في ليلة، يصح له أن يتنفل مطلقا دون أن يوتر لأنه قد أوتر. طيب، الحديث الثاني توضيح للحديث الأول، أو يعني بيان نوع من التعارض، وما في تعارض طبعا، نوع من التعارض، هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت، وأنا فوت حديثنا، فسيأتي. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث فيه جواز صلاة الوتر في أول الليل، يعني الآن بعد صلاة العشاء صلي الوتر صحيح، وفيه أوسطه وفي آخره كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إشارة أن الإنسان ما يصلي طول الليل، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحدهم قال أنا أصلي ولا أرقد في الثلاثة النفر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، أنه أصلي وأرقد. وأفضل الوتر آخره بلا شك، لكن بعض العلماء فصل قال الأفضل على حسب حالك، فمن وجد فيه شدة فالأفضل الآخر، ومن وجد فيه مشقة فالأفضل الأول. ورد في ذلك أحاديث أن بعض الصحابة كان يأخذ بالعزيمة وبعضهم كان يأخذ بالرخصة، وكله يقره النبي، بل فعله صلى الله عليه وسلم صلى في الأول وصلى في الآخر وصلى في الوسط ليدلهم على الخير، لكن كعموم بدون حال الإنسان الأفضل الأخير. ليش؟ الدليل أن الله ينزل في الثلث الليل الآخر نزولا يليق بمقامه وجلاله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل الحديث. إذن أفضل الليل آخره بلا شك، لكن لو ربطت المسألة بحال فلان، فلان يا أخي ما يستطيع ينام، ما يصح له مع صلاة الفجر أو أذان الفجر، فنقول الأفضل في حقه أن يصلي. وثبت ذلك عن الصحابة أنه ما كان يوتر، ما كان ينام حتى يوتر، ما كان ينام، يوتر ثم ينام. وهذا الدليل يا جماعة أن الصحابة ما كانوا يعني مثل بعض الناس يحسب أنهم يعني ملائكة، بل كان بعضهم شديد في الصوم وبعضهم يتعب في الصوم. ابن مسعود يقول كان الصوم يشغلني عن القرآن، ابن مسعود إمام في القرآن صحيح، مسعود يقول من أحب أن يقرأ يستمع إلى قراءة القرآن غضا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد، لكن هو يقول أنه ما كان يستطيع يعني الصوم يشغله. فترى بعض الناس في جلد في الصوم، بعض الناس في جلد،
في القرآن، بعض الناس جلد في الصيام، بعضهم في الصدقة. أنت ما تطلع طلع 5 دراهم من جيبك وهو ما شاء الله الله أعطاه في الصدقة، لكن كلنا يفعل الواجب ثم يجتهد في التطوعات. طيب، الحديث الذي يلي عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. طبعا الأفضل أعيد الحديث كم مرة حتى يسمع لكن الوقت. فهذا الحديث فيه ثبوت الوتر 13 ركعة، ومعروف عندكم أن النبي ما زاد عن 11 ركعة. سيد عائشة تقول: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة. هذا الحديث يقول 13 ركعة، وحديث من؟ عائشة. إذن هذا معناه أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، هذا يحمل عليه كلام عائشة، وأن 13 هذه كان يصليها أحيانا. وفي هذا يا جماعة فائدة، أن بعض الناس ينكر على من يزيد في التراويح إلى 20 أو إلى 36 كالمالكية. الأصل عدم الإنكار، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن من الناس من أخذ بحديث 11 ركعة وأراد أن يعمل به، فنقول له: جزاك الله خير، هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن زاد لا ينكر على من زاد، بمعنى لا ينكر أنه مذهب معتبر وفعل فعله الصحابة أو فعله أئمة الأعلام كالمذاهب، بل أصحاب المذاهب كلهم يرون الزيادة، الأربعة كلهم يرون الزيادة، يعني 20 أو 36. لكن المقصود ليس هذا، المقصود إن شئت أن تصلي 11 تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كما قال سيد عائشة: أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن. صحيح، أما نحن 2 ركعة خلاص. لكن إن شئت تطبق هذه السنة 11 فطيب. معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13، كيف؟ 2 2 2 2 حتى 8، كم بيبقى؟ كم يبقى؟ 5. ثم قال: يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5، يعني البقية شفع ولا وتر؟ يوتر ب5، يعني البقية شو؟ شفع. فكان يصلي 2 2 ل8، ثم يأخذها صلاة واحدة إلى 5، يسلم في 5. وهذه صورة غريبة. نقر بعض العلماء 6 صور لوتر النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذها سريعا: ركعة واحدة، يعني لو صليت ركعة واحدة هذه وتر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله ومشتركه بفعله. 3 ركعات مفصولة، يعني يصلي 3 ركعات مفصولة، يعني ركعتين ويسلم ويأتي ثم بركعة. وثبت عنه أنه صلى 3 متواصلات بدون تشاهد إلا في الأخير. 5 ركعات لا يقعد إلا في الآخر. 7 ركعات يقعد في 6، يسلم ثم يأتي ب7. 9 ركعات يتشهد في 8 لكن ما يتمها، ما يسلم، ثم يقوم إلى 9. 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي ب1. سريعة مرة ثانية: ركعة، 3 ركعات مفصولة، وقلنا موصولة بعد يجوز بس مش كالمغرب، موصولة. 5 ركعات لا يقعد إلا في الأخيرة ويسلم. 7 ركعات يقعد في 6، يسلم يأتي ب7، عفوا لا يسلم، 7 ركعات يقعد في 6 ولا يسلم ثم يأتي ب7. 9 ركعات يتشهد في 8 ولا يسلم ثم يأتي في 9. 11 معروفة، 2 2 2 حتى يتم 10 ثم يصلي 11، وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم. باب الذكر عقب الصلاة. معروف أن الصلاة إذا انتهت الإنسان مأمور بالاستغفار، ومأمور ب يعني يكون خرج من عبادة عظيمة. فشرع الله عز وجل لنا أذكار نفعلها عقب الصلوات 5. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رفع الصوت بالذكر، هتسمعون عن شواب، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس أيضا: كنت أعلم إذا انصرفوا، يقولون كان بعد طفل صغير أو يكون ما التحق بالجماعة، يقول: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت شو؟ الأذكار. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. متفق عليه. جملة الحديث هذه تدلنا على استحباب الذكر بعد المشروعة، استحباب وليس وجوب رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر لفعله وفعل أصحابه صلى الله عليه وسلم. طبعا رفع يسير يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكذا يعني استغفر الله لا إله إلا الله، يخرج نوع من الصوت مع الجماعة كثرة المصلين تحس إن في صوت، فابن عباس كيسمع ضجيج. نعم مش مصرخ، مجرد رفع نوع، خاصة في المغرب والعشاء في التهليلات أنه كان يرفع بها صوته. طيب مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء على طول يسارعون إلى فعل ما فعل. طيب الحديث الذي يليه عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة، أملى يعني ملاني، عشان أشرحهم في الأصل أني أقرأ الحديث ثم أبين، لكن عشان الوقت أشرح في سياق الحديث. أملى يعني أملى علي، تمام، أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، يعني وراد يقول، وراد مولى المغيرة، مولى يعني عبده، يقول المغيرة يمليني وأنا أكتب رسالة حق إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، شوف الرسالة، كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. شوف الفقه، رجل المغيرة أملى على مولاه أرسل الكتاب لمعاوية، معاوية وين يكون مكانه؟ في الشام، معاوية كان على الشام كان خليفة، أرسل له الرسالة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذكر المعروف كان يقوله في دبر كل صلاة. فمعاوية لما وصلت الرسالة أمر الناس، علمهم طبعا مش وجوبا، فقال فسمعته يأمر الناس بذلك. فهنا يأتي أن مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا طبعا عفوا، وقبول خبر الواحد، مش واحد الحين اللي أرسل الرسالة، مش واحد وقبل معاوية خبره، ما قال وين شهودك أن النبي قال هكذا، قبل خبر الواحد في الأحاديث. ومعنى الحديث سريعا، اللهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك عنه، له الملك أي هو مختص بالملك، له الحمد أي كل المحامد له سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير أي قادر على كل شيء، هذه واضحة. اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني إذا منعك الله من شيء فلن يعطيك إياه أحد، ولا معطي لما منعت ولن يستطيع أن يعطيك أحد ما منع الله سبحانه وتعالى. إذا أعطاك الله شيء ما يستطيع أحد يأخذه، وإذا أخذ الله منك شيء أو منعك من شيء ما يستطيع أحد يعطيك إياه، وهذا مصداقا لقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، شو قال؟ إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، الحديث تعرف تتمته. ولا ينفع ذا الجد، الجد معناها إما الحظ وإما الغنى، والغنى أقرب، ولا ينفع ذا الغنى، ذا المال، ذا السلطان، ذا الجاه، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى وصاحب المال وصاحب الحظ، الحظ يعني حظوظ الدنيا، منك الجد، منك الجد يعني الجد والغنى والخير منك يا الله سبحانه وتعالى. طبعا شرحنا هذا اللفظ حتى إذا قلت هذا الحديث في الصلاة تستشعر هذا المعنى العظيم. نختم، قال وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، هذا ما له علاقة في الحديث. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لا زال المؤلف مستمرا في ذكر الأذكار التي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فقال عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم
قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث لا بد أن نقف عنده وقف. أولا، حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. اليوم أحدنا يحرص على الدنيا فيسأل عن متاعها ويسأل عن أراضيها وأموالها، وإن كان ذلك مشروع إذا كان في السبيل الشرعي، لكن هل يسأل عن ما يفضل به الناس؟ هل يسأل عن ما يتقدم به على الناس عند الله عز وجل؟ فقراء يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيشتكون أن الأغنياء، اليوم نحن نشتكي ونقول ذهبوا بالأموال وذهبوا بالمزارع وذهبوا بالخيرات، صحيح؟ لسان حالنا أو لسان مقالنا هذا الحال. يمر واحد بسيارة فارهة يقول: الله ما شاء الله، هذا ما شاء الله من القلب يمكن. طيب، فالمقصود الفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أتوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور. الدثور يعني الدثار، يعني الغطاء. طبعا ليش يسمون الغنى، ليش يسمون أهل الدثور؟ لأنهم دافين، صح؟ حتى نحن نشوف واحد يقول ما شاء الله دافي، عندك فلوس، صحيح؟ يعني دفء، يعني رجل عنده دثار وعنده مال وعنده بيت يؤويه، فغالبا يكون أهل دثور. اسمع شيء يقول: ما ذهبوا بالأموال؟ قال: ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ليش؟ النبي قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، صحيح ولا؟ شوف، تأمل، تجار هذاك الزمان يصلون كما نصلي، وفي زماننا إن شاء الله إلا من رحم الله، ويصومون كما نصوم، مش صح؟ الغني ما يصوم، الأصل يصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. هني المشكلة، نحن فقراء ما نتصدق، هم في الصيام يساوننا، في الصلاة يساوننا، لكن في الصدقة يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. مش مشكلة؟ شوف، مشكلة كبيرة هم، لكن لو نحن يا رسول الله عندهم بيوت، عندهم أراضي، عندهم كذا، لكن شوفني الهم كيف. والأغنياء كذلك، شوف الصدقة والعتق، هل يرون الصحابة يتكلمون عن ما شيء يرونه؟ فقال: أعلمكم شيء تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ نعم يا رسول الله. طبعا ما يصل حد إلى أجركم إلا إذا صنع مثلكم، صنع كما صنعتم. فقال: شو المطلوب؟ إن شاء الله بعد صلاة العشاء تسبحون وتحمدون وتكبرون 33، تسبح 33، تكبر 33، تحمد الله 33، تلحق هؤلاء الأغنياء اللي تصدقون بالمليارات، صحيح؟ قد يتصدقون، يعني بعضهم يتصدق، نحسبه والله حسيبه، تدركه إن شاء الله بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الرجل هذا الغني يصلي ويطلع من المسجد، أما أنت لا، تسبح تذكر تدركه، بل تسبقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو صالح، تخيل الفقراء كيف متابعة، فرحوا، برجعوا بالحديث هذا وفرحوا. فبعد فترة رجعوا قال: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا كما فعلنا. نحن شو الحل؟ نحن كنا نصلي صلينا، كنا نصوم تصدق غلبناهم بما ذكرت لنا يا رسول الله، الآن شو الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف الحل من الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما فيدنا حل، خلاص، فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا هذا الحديث فيه فضل الغني الشاكر على الفقير الصابر. منو أفضل؟ هل الغني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر؟ خلاف عند العلماء. هذا الحديث مع من؟ مع الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لكن هذا مو قولا واحدا، بعض العلماء يجيب حديث أخرى أن الفقير يدخل الجنة قبل الغني وكذا، فيقول لا، الفقير الصابر أفضل. والله أعلم، كل من اجتهد وأصابته سراء فشكر، وأصابته ضراء فصبر، له الخير عند الله عز وجل. بس الفقهاء يخوضون في هذه الأمور لأنهم يريدون يعرفون، يعني يتبعون الأحاديث فيعرفون. أما أنت اشغل نفسك، إذا كنت فقير فاصبر، وإذا كنت غني فاشكر، ريح نفسك. طيب، قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث، نحن ما أكمل الحديث، فقال: وهمت، إنما قال تسبح، يعني وهمت، أنت ما فهمت الحديث صح، إنما قال تسبح الله 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33، ترتيب غير، لكن الترتيب في النهاية في الحقيقة ما يضر، قدم هذا أخر هذا ما يضر. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33، يعني قولهم سردا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم عيد، لكن قولها كيف تشاء، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله كما هو المشهور، فكله صحيح بإذن الله عز وجل. طيب، باب الخشوع في الصلاة. الخشوع هو غاية المنى، كل إنسان يتمنى أن يخشع في صلاته، لأن الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشعت فأبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن الرجل يصلي جنب الرجل وصلاة هذا ترفع وصلاة هذا لا ترفع، بل إن بعضهم تضرب في وجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقبل نصفها ربعها ثمنها، وإن كان الحديث في نظر. طيب، فالمقصود كيف أخشع في الصلاة؟ ليس أن أكون، لا يكون ذلك بواحد يقول: والله أطير في السماء وتخيل الجنة والنار، هذا ما يحصل، هذا ما يحصل. الخشوع أن تتدبر القرآن، أن تعقل صلاتك: أنا ساجد، أنا راكع، أنا معظم لربي الآن، أنا راكع لله الآن في الصلاة، وركعت تأمل أنك الآن راكع أمام المولى سبحانه وتعالى، فتخشع بإذن الله مع تدبر القرآن. وهذا دليل على شو؟ أو هذا إشارة لشو؟ تعلم القرآن، يعني كيف أتدبر: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أنا ما أعرف الإمام فيه يقول أصلا، صحيح؟ فلازم أتفقه، أتعلم القرآن كيف، ما معناه وسبب نزوله وكذا، شيئا فشيئا طبعا. المهم حديثنا، من أسباب الخشوع، العلماء يقولون الخشوع يأتي بأمرين، الخشوع يأتي بأمرين: دفع أشياء وجلب أشياء، أدفع أشياء وأجلب أشياء. أجلب أشياء: أني أتحضر للصلاة، أتوضأ، آتي قبل الوقت، هذا جلب أشياء، أستخدم أشياء. وفي بعد عشان الخشوع أو للخشوع أمور تدفعها تبعدها عنك، حديثنا من الدفع، في أمور ابعدها عنك حتى تخشع في الصلاة. ومر معانا الأكل، الثوم، البصل، هالأمور اللي تسوي روائح تشغل المصلين، لكن هني كلامنا عن المصلي نفسه، كيف أتحضر في بيتي للصلاة أو في المسجد. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة لها أعلام، فنظر، هو يصلي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم وإيتوني بإنبجانية أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أبو الجهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، الخميصة ثوب له خطوط، ثوب له خطوط، وهذا فيه جواز أن يلبس الرجل ثوب مخطط. يعني بعض الناس يقول: هذه الجلابيات اليوم المخططة هل يجوز لبسها؟ فنقول: نعم يجوز لبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفض أن يلبسها، بل لبس هذه الخميصة. ثم بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من صلاته، أو أثناء الصلاة نظر لهذه الخميصة مخططة، فبعد الصلاة قال: رجعوا، أرجعوا خميصة أبي الجهم اللي أعطاه هدية، قال: أرجعوها له وإيتوني بثوب غليظ، كان إنبجانية نسبة إلى بلد، أظني إنبجان اسمها، أظن إذا كنت مصيب، بس هي نسبة لبلد، هي ثوب غليظ ليس فيه ألوان، إيتوني بهذا الثوب حتى يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط العلماء من هذا الحديث أن الإنسان ما يلبس الثياب المخططة أثناء صلاته حتى ما تشغله، وكذلك المساجد الأفضل أن لا يكون فيها الفرش ملون إلا فيما يعين في الصلاة اليوم من الخطوط، هذه لا بأس، لكن تكون ملونة لا. والقبلة كذلك، أو أنت إذا اتخذت في مسجد في بيتك مكان للصلاة يفضل أن لا يكون فيه خطوط وألوان وصور أو سجادة، أن يفضل أن لا يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذه الانبجانية وهو سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه من أمثالنا؟ فلذلك لابد الإنسان يتخذ بعض الأسباب التي تعينه، لأن الخشوع ما يأتي هكذا، لابد أن يتخذ بعض الأسباب التي تعينه على الخشوع. ثم قال المؤلف: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. السفر مظنة المشقة، السفر يقول السفر يسفر عن الرجال، يعني يبين الحقيقة، فالسفر متعب وفي مشقة، وهذا الدين أتى بالتيسير، كلما ضاق الأمر اتسع في هذا الدين العظيم. فالصلاة الرباعية في السفر تكون ثنائية، تقصر الرباعية إلى ثنائية، أما المغرب لا، بعض الناس يقول يقصر المغرب ركعتين، كيف تقصر المغرب؟ المغرب ما تقصر، والفجر لا يقصر، إذن القصر في الصلوات الرباعية. يقول في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر، يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. كذلك من أحكام السفر غير القصر أن الإنسان يجمع بين الصلاتين، أي صلاتين؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما يجمع بين المغرب والعصر مثلا، لا، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. في الحديث الظاهر أنه إذا كان على ظهر سير، يعني إذا كان أثناء الطريق، أما إذا توقف استراحة أو مكان اختلف العلماء، وإذا كان في سفر لا بأس من الجمع بإذن الله عز وجل، لكن بعض العلماء قال لا، إذا كان على ظهر سير كما جاء في هذا الحديث. كما قلت الخلاف نشير إليه إشارة فقط. أما القصر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبي بكر وعمر وعثمان. وهذا الحديث فيه مشروعية القصر، لكن اختلف العلماء هل القصر رخصة يعني بمعنى ولا واجب، يعني لازم أقصر في السفر ولا يجوز أن أتم في السفر. فالأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد على جواز الإتمام، يعني لو واحد مسافر قال أنا سأتم ما بقصر، المذاهب الثلاثة عدا أبو حنيفة على جواز الإتمام، أما أبو حنيفة فيجب عنده القصر، لكن نحن نقول هي رخصة فلا ترد رخصة الله سبحانه وتعالى، على كل قول لا ترد، والأفضل طبعا القصر لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هو الوجوب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه. وكذلك لاحظ في الحديث قوله وأبي بكر وعمر وعثمان إشارة أنهم من أعاظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دائما لما كانوا يستدلون يقول فعل ذلك رسول الله، طيب رسول الله يكفي، لكنهم يقولون وأبو بكر وعمر وعثمان، إشارة لماذا؟ إشارة أن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأئمة من بعده، يعني ما في حتى رخص قال لا هي كذا، لا، كلهم سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الجمعة أي صلاة الجمعة. ففي الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجل أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، يعني مصنوع من ماذا، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقراء بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد من الناس في يوم الجمعة كيف تكون الصلاة، وفي ذلك مشروعية تعليم الصلاة للناس، حتى بعض الناس يقوم يمثل للناس الصلاة، هل هذا يشرع دون أن يدخل في الصلاة؟ ولا ما يمثل يكبر ثم وهو في الحقيقة لا يصلي، بل قد لا يكون مستقبل القبلة لأنه يعلم الناس، فذلك يجوز، أو أنه يعلمهم أثناء صلاته لكنه يصلي على مكان مرتفع ك كذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن الشيخ يستطيع أن يصلي على مكان مرتفع حتى يعلم الناس الصلاة ليقتدوا به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.